الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر بالوجود وضعا أو إطلاقا، فيما إذا وقع في الحضار أو في مقام توقفه على أقوال. نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجود، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي صلى الله عليه وسلم، إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك، وتحقيق أنه لا مجال للتشبه في موارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيات، ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيد الحضار موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى. أقول أنه بعدما التزم المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن صيغة إفعال موضوعة للطلب الإنشائي على نحو الإلزام، وهذا الظهور هو أكان منشأه الواضح أو الإطلاق أو الانصراف على كل تلك الأقوال في مناشئ الواضح، فلا ريب ولا إشكال أن هنالك ظهور معتد به في أن صيغة الإفعال ظاهرة فيه بلا نزاع. ولكن هنالك بعض القرائن، إذن أنه المصنف يقول أنه بعد كون صيغة الفعل ظاهرة في الوجود، سواء كان منشأ ذلك الظهور من جهة أن صيغة الفعل موضوعة للطلب الإلزامي، أو من جهة أن صيغة الفعل ظاهرة في الوجود من جهة الإطلاق أو الانصراف كما تقدم في بحث الصيغات، نقول أن هذا الظهور لا ينخدش إلا إذا قامت قرينة على إرادة خلاف الظاهر أي خلاف الوجود، وتلك القرينة على القول بأن صيغة الفعل موضوعة في الوجود مقتضى أي شيء أن هذه القرينة صارفة عن معناه الحقيقي ومعينة لأحد معانيه المجازية، إذ على القول بأن صيغة إفعال موضوعة للوجوب فتكون استعمالها في الندب مثلا أو الإباحة مثلا يكون على نحو المجاز. إذن على القول بالواقع فهذا الظهور إذا كان منشأ الواقع، فإذا قامت قرينة على خلاف ماذا؟ على خلاف الظاهر مقتضى أن تكون قرينة صارفة ومعينة لأحد المجازات المذكورة. وأما على القول بأن صيغة الفعل ظاهرة في الوجوب من جهة الإطلاق، أي كما دعاه المصنف باعتبار أن المتكلم في مقام شنو في مقام بياني وإرادة مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والناس يلزم كون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال فلا بد من إرادة أحد حصتي ذلك الجامع وبما أن الوجود أقل مؤونة من الاستحباب المتعين عند الإطلاق فإذا قامت قرينة على خلاف ماذا قرينة في مورد كون الظهور منشأ الإطلاق تكون تلك القرينة بمثابة المقيد ومثابة بيان تلك المؤونة الزائدة لبيان أحد ماذا فردي ذلك الطلب واضح إن شاء الله هذا والكلام هنا إنما هو مع فقدان القرائن الخاصة ولكن نفس وقوع الأمر رقيب الحضارة أو توهم الحضارة بمعنى أن هنالك كان منع عن فعل من الأفعال ثم بعد ذلك ورد أمر بذلك الفعل فهل هذا هنا صيغة وفعل فهل هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب بل ظاهرة في غيره من المعاني الأخرى فنفس وقوع نفس الوقوع عقيب الحضار أو توهم الحضار هذا مانع أو قرينة عامة على عدم كون لفظ الأمر ظاهر في الوجوب بل ظاهر في غيره من المعاني الأخرى أم لا الكلام إذن مع هذه القرينة العامة وليس مع القرائن الخاصة وليس الغرض من هذا الكلام أن هنالك معنى حقيقي أولي ألا وهو أن صيغة افعال موضوعة للوجود وهنالك له وهنالك وضع آخر ألا وهو أنه إذا وقع الأمر عقيب الحضر هنالك وضع جديد له يدل على ماذا؟ يدل على تلك المعاني ليس الأمر كذلك بل هنالك وضع واحد وهو للمعنى الوجوبي ألا وهو الطلب الوجوبي لكن هل هذه أي كونه واقعا عقيب الحضار هل هذه قرينة فارقة ومعينة لأحد معانيه الأخرى من الندب والإباحة كما عليه المشهور من ادعاء الإباحة أو ليست بقرينة أصلاً لا صارفة ولا معينة كما ذهب إليه جمهور العامة قالوا بأن هذه ليست قرينة أصلاً وبالتالي معناه الأول هو الثالث لاحظتم؟ أو لما أن هذه قرينة صارفة من دون أن تكون معينة زين؟ وهذا ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه ولازمه القول بالإجمال والتوقف إذن الأقوال في المسألة أن هنالك أمر واقع عقيب الحضار أو توهم الحضار هل هذا الأمر ظاهر في الوجوب كما هو ظاهر في الوجوب إذا لم يكن واقعا فإذن وقوعه وعدم وقوعه سيان بالنسبة إلى هذه فلا تكون قرينة أو لا أن وقوعه عقيب الحضار هذا مستوجب إلى كون هذه بنفسها قرينة صارفة عن المعنى الوضعي أو عن المعنى الإطلاقي ومعينة لأحد المعاني الأخرى المجازية من الإباحة أو الناس أو لا لكن صارفة ولكن غير معينة واضح إن شاء الله وهنالك أقوال في المسألة أي أن الأقوال في المسألة أربعة القول الأول وهو ما ذهب إليه المشهور من أن طيغة إفعال أو الأمر الواقع عقيم الحضار أو توهم الحضار ظاهر في الإباحة، ظاهر في الإباحة. والوجه في هذا القول أنه لا ريب ولا إشكال أن هنالك منع قد توجه من المولى بالنسبة إلى هذا الفعل، ومعنى ذلك المنع هو عدم جواز الإتيان به في الخارج، فهو غير مأذون. ماذا؟ غير مأذون بالفعل. فإذا جاء الأمر بعد هذا، أي بعد عدم الإذن، فهو ظاهر في أن هذا الفعل الذي كان ممنوعا من الإتيان به أو كان غير مأذونا من الإتيان به قد أذن في الجنو في فعله والإتيان به في الخارج. إذن هذا الأمر يقتضي وقوع الأمر عقيب الحضار، زين، هذا بنفسه قرينة شنو صارفة عن المعنى الوجوبي أي المعنى الوضعي أو الإطلاقي، ومعينة للإباحة لأن هذا الأمر لا يكون بداع البعث والتحريك الجدي على نحو الإلزام كما عليه الوجوب، بل هذا الأمر إنما هو فيه شنو إذن في الفعل، فيكون طلب بداعي ماذا؟ بداعي الإذن والترخيص بعد أن كان ذلك الشيء ماذا؟ ممنوعا منه. هذا أقصى ما يقضي. إذن هذا القول وأن وقوع الأمر عقيب الحضار أو توهمه إنما هو قرينة صارفة وفي نفس الوقت معينة ماذا؟ للإباحة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في هذا النقاط. لاحظتم إن شاء الله. وقد أجيب عنه أي عن هذا الكلام بأنه صحيح أن الأمر كما قلنا ظاهر في الوجوب، أي أن طيغة إفعال ظاهرة في الوجوب، إما كون هذا الظهور منشأه الواقع أو منشأه الإطلاق على كلا التقديرين. أقصى ما يقتضي كون الأمر واقع عقيب الحضار، أقصى ما يقتضي على أنه ماذا؟ أنه ليس ظاهرا في الوجوب، أما أنه ظاهر في غيره فمحل تأمل. من أين لنا أن نفهم بأن هذا الأمر إنما جيء به بداعي الإذن والتفريط؟ ما عندنا دليل على ذلك. نعم وقوعه عقيب الحضار أنه ليس ظاهرا في الوجوب، أما أنه ظاهرا في غيره من المعاني محل شنو؟ محل توقفه، إذ لا أقله من الشيء أنه يراد منه الوجوب أو الناس أو يراد منه الاستحباب، هذا مسكوت عنه. إذن أقصى ما يقتضي هذا الكلام وأن تكون هذه القرينة هذه القرينة العامة قرينة صارفة، أما أنهم معينة للإباحة فمسكوت. هذا على القول الأول. القول الثاني أن صيغة إفعال الواقع عقيب الحضار موضوع، وإن كان واقع عقيب الحضار تدل على النادب، تدل على ماذا؟ تدل على الناس. والوجه في ذلك أنه بعد أن قلنا أن طيغة إفعال لما كانت موضوعة للوجوب فهي تدل على طلب الفعل على سبيل الرجح الملازم، طلب الفعل على سبيل الإلزام الملازم لرجحانه. فإذا وقع عقيم الحضار فالمنع ماذا؟ مرتفع، فمقتضى هذا أن الطلب على نحو الإلزام يكون ماذا؟ مرتفعا على نحو الإلزام. أما الطلب الملازم للرجحان فباق على حاله، فحينئذ يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب والنزع. إذن أكو جهتين، عندي طلب ويكون على نحو الإلزام، مقتضى هذا الطلب، مقتضى كل طلب أن يكون هنالك رجحان فيه. إذن الرجحان سواء كان طلبا استحبابيا أو طلبا لزوميا ثابت في الدين، لكن هذا الرجحان على سبيل اللزوم، هذا الرجحان على سبيل ماذا؟ على سبيل النزع. فإذا ارتفع الإلزام بقي أصل ماذا؟ بقي أصل الطلب الملازم ماذا؟ لمطلق الرجحان، وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت الاستحباب. واضح إن شاء الله؟
الوجوب أمر الله بالنصيحة.
هو هذا، هذا الجواب عنه. أنا أقول واضح في أصل الفهم، مو واضح في الإشكال. الجواب عنه هو هذا، الجواب عنه هذا مبني على تركب حقيقة الوجود من الطلب زائدا المنع من الترك. فإذا وقع الأمر عقيب الحضار فارتفع هذا الفرق، فبقي ماذا؟ فبقي الجنس على حاله، وهذا الجنس باعتباره أمرا مهم كما سوف يأتي لا بد وأن يتعين بفصل آخر، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو النزع. أما إذا قلنا بأن الوجوب أمر بسيط بارتفاعه يرتفع ماذا؟ أحسنتم، يرتفع هذا الطلب والرجحان برأسه. إذا ارتفع نفس الوجوب لا يبقى لهذا الكلام شاهد. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو ما ذهب إليه الجمهور أي العامة، من أنه لا فرق له، من أنه لا فرق بين الأمر، بين صيغة إفعال الغير الواقع عقيب الحضر وبين صيغة إفعال الواقع عقيب الحضر. فكما أن تلك الصيغة موضوعة للوجوب أو الوجوب مستفاد منها، فكذلك شنو وقوعها عقيب الحضر أيضا المستفاد منها هو معناها الوضعي ألا وهو الوجوب. إذن عندهم وقوع الأمر عقيم الحضر لا يعد قرينة أصلا وقوعه أو لا وقوعه على حد سواء عندهم. والدليل عندهم بأنهم قالوا بأن طيغة إفعال موضوعة للوجوب، فالضافة هي ظاهرة في الوجوب إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، على خلاف إرادة هذا الوجوب المعنى الوضعي له. فمع عدم وجود القرينة في البين، لاحظوا، فمع عدم وجود القرينة في البين فالظاهر فيه والمتبادر منه هو المعنى الوضعي، والمعنى الوضعي كما قلنا ما أي شيء هو الوجوب في البين. وفي المقام ليس هنالك قرينة على خلاف إرادة الوجوب، بل الموجود إلا ورود الأمر عقيب المدى، عقيب الحضار، وهذا وروده عقيب الحضار، نفس وروده عقيب الحضار لا يدل على ماذا؟ لا يدل إلا على أن ذلك المنع قد ارتفع، أكثر من هذا لا يقتضي. لاحظتم أن المنع قد ارتفع، وإذا لم تكن هنالك قرينة المتعين وماذا؟ هو المعنى الوجوب. إذن هذا بنفسه لا يعد قرينة على خلاف الوجوب، ومع الشك بأنه أريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي فلا ريب ولا إشكال جريان أطالة الحقيقة لبيان أن المراد هو المعنى الحقيقي. وهذه الأطالة، أطالة الحقيقة، تأتي في موارد الشك في المراد لا في تعيين المعنى مستعمل فيه، يعني بمعنى أن هذا المعنى المستعمل فيه معنى حقيقي أو معنى مجازي. ما تقول أطالة الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. أما بعد معرفة المعنى الحقيقي ومعرفة المعنى المجازي، ولكن شككنا بأن المولى لما عندما قال أكرم، مثل عندما قال المتكلم
مثلا رأيت أسدان، أراد معناه الحقيقي أم المعنى المجازي؟ نقول أطالت الحقيقة تجري في المقام في إثبات كونه معنى حقيقي. إذن لا أقله عند جمهور العامة من ماذا؟ من الشك. فإذا شك في ذلك فتجري أطالة الحقيقة في البين. وأجيب عنه بأنه له، وأجيب عن هذا الكلام بأن الرجوع إلى أطالة الحقيقة في تعيين المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي مبنية على أن أصالة الحقيقة حجتها من باب التعقد، لا من باب شنو الوثوق العقلائي من جهة الظهور. وهذا الأمر غير مسلم، أي أن حجية أصالة الحقيقة عند العقلاء من باب التعبد، يعني هكذا يتعبدون بهذا الأمر كما في شنو تعبد الشارع المقدس. لا، أنما يقولون بالرجوع إلى أصالة الحقيقة فهو من باب حجية الظهور والوثوق النوعي، وليس من باب التعبد لا نعرف علتها أي شيء. لاحظتم؟ فإذا كان من باب الرجوع إلى أصالة الحقيقة من باب حجية الظهور والوثوق النوعي، فإنما تجري في موارد الشك في الشك في وجود القرينة. وأما الشك من جهة قرينية الموجود فليس هنالك ظهور في البين، يعني هنالك فرق. تارة نشك في أصل وجود القرينة فنقول أطالة الحقيقة تجري لدفع ماذا والمعبر عنه بأطالة عدم القرينة من باب حجية الظهور، وأخرى الشك لا في قرينية موجود، أي أن هنالك شيء موجود نشك في قرينيته في البين. والعقلاء لا يجرون أطالة الحقيقة في موارد الشك في القرينية في قرينية موجود، لأنه لا يحصل لديه ظهور في البين، لأنه نحتمل أن يكون هذا الظهور قد انهدم بهذا الشيء الموجود المحتف به الكلام. إذن بناءهم العقلاء على حجية الظهور ولا ظهور في البين مع شنو؟ مع الشك في قرينية الموجود. وهذا بنفسه أيضا صالح بأن الرجوع إلى الوجوب وكون الوجوب ظاهر بالصيغة، كون الصيغة تتعب ظاهرة في الوجوب من جهة الواقع، فلا يذهب على خلاف الظاهر إلا بقرينة. نقول هذا الكلام صحيح من جمهور العامة، ولكن هذا مبني عند الشك في وجود القرينة. وأما مع قرينية الموجود نقول نشك في أصل الظهور بعد. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟ هذا هو القول الثاني. القول الرابع في البين وما ذهب إليه البعض، وقال أن الأمر لاحظ الواقع عقيم الحذر تابع لما قبل، أي أنه إذا كان هنالك أمر ظاهر في الوجود فالأمر الواقع عقيم الحذر ظاهر، إذا كان ذلك الأمر ظاهر في الناس هذا الأمر ظاهر في الناس، إذا كان ذلك الأمر ظاهر في الإباحة هذا الأمر ظاهر، ذلك الأمر مجمل هذا الأمر أيضا مجمل. إذن فالفعل الذي تعلق به الأمر يلاحظ الأمر السابق عليه، فإن كان ذلك الأمر وجوب فوجود ندب فنجوى، ولكن أصحاب هذا القول قد اشترطوا شرطا وهو أن الأمر الوارد عقيب الحضار لا بد وأن يكون معلقا على زوال المنع، على علة زوال المنع. مثلا قال إن إذا حللتم فاصطادوا، هنالك أمر دال على ماذا؟ على حلية الاصطياد سابقا، وهذا دال على الإباحة. لاحظتم؟ فهي ماذا يقول؟ إذا بلحاظ الدليل الإطلاقي أو العمومي وهو حلية الصيد، لكن ورد منع وهو في خصوص حالة الإحرام. إذا كنت محرمان، إذا كنت محرمان لا يجوز لك الصيد. ورد منع في قطعة من الزمان وفي حالة خاصة ألا وهو حال الإحرام. ثم ورد أمر بأنه إذا حللتم، أي إذا خرجتم من إحرامكم فاصطادوا. فهذا الأمر الوارد في المقام هو عين ذلك الأمر الوارد قبل الحظ. ذاك الإباحة، هذا أيضا ماذا؟ إباحة. ولكن علق هذا الأمر على زوال علة الناهي. علة الناهي ألا وهو شنو؟ وهو الإحرام. مثلا كما في قولهم في قضية قتل المشركين أنه حرم قتل المشركين في قطعة من الزمان ألا وهو أشهر الحرم. ثم ورد أمر فإذا انسلخت أشهر، إذا انسلخ أو انسلخت، إذا انسلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ها هنا ورد أمر بالقتل، بما أن الأمر السابق كان واردا على نحو الوجوب بقتل المشركين، وها هنا أيضا وارد ماذا؟ على أيضا على نحو الوجوب، ولكن هذا الأمر علق على زوال علة ماذا؟ علة النهي، ألا وهو زوال الأشهر الحرم. هذا الذي ذكروه. لاحظتم؟ إذن الأمر الواقع عقيد الحضار هو عين الأمر الواقع قبل عقيد الحضار. ذاك وجوب، هذا وجوب، ذاك ندب، هذا ندب، ذاك إباحة، هذا إباحة، ولكن بشرط أن يكون الأمر الواقع عقيد الحضار أن يكون معلقا على زوال العلة التي لأجلها صدر المنع من المولى. واضح إن شاء الله؟ ولكن هذا القول نحن نريد أن نبين، نقول نسوه الأمر عقيد الحضر، هذا يدل على الإباحة، يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب بنفسها. هل هذا قرينة أو ليس قرينة؟ وأما الذي ذكروه من أن الأمر عقيد الحضر هو عين الأمر الذي يكون قبل عقيد الحضر، هذا إنما يدل على الوجود أو يدل على الناس أو يدل على الاستحباب، إنما هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أمره، أي بلحاظ قرينة خاصة في البيت. ونحن نتكلم ليس على وفق القرينة الخاصة، إنما نتكلم على وفق نفس القرينة العامة ألا وهي وقوعه عقيدها. هذا نفس الوقوع مانع قرينة صارت عن المعنى الحقيقي ومعينة لأحد معانيه المجازية أو لا. الكلام، كل الكلام في هذا. وأما كونه على نحو الإباحة أو على نحو الوجوب فذاك بالنسبة إلى مقامات خاصة، يعني بالنسبة لحاض قرائن خاصة في البيت لأجله قال. ولذلك قال المصنف قدس سره من أن ما ذكروه من الأمثلة والتشبث بموارد الاستعمال فذاك كله محفوف بالقرائن الخاصة وليس الكلام عليه. يعني إذا كان يدل على الوجوب فذاك ماذا؟ فذاك من جهة ماذا؟ من جهة القرينة الخاصة. إذا كان يدل على النفس فأيضا من جهة القرينة الخاصة، وليس الكلام به من جهة القرينة الخاصة، بل من كلامنا بلحاظ نفس القرينة العامة. ولذا قلنا أن التشبث في موارد الاستعمال لا يصح عند المصنف، وركز على نقطة أساسية وهي أن لما قلنا أن الظهور إنما يكون حجة ببناء العقلاء لا بد من الرجوع فيه، وهذا الظهور الذي يكون حجة يمكن أن ينهدم، لا يمكن أن ينهدم مع قرينية موجود ومع احتمال قرينية موجود فلا ظهور في المعنى الوضعي أو الإطلاقي. إذن ليس الأمر الواقع عقيد الحضر ظاهر في الوجود، ولكن كونه ظاهرا في غير الوجوب يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى قرينه خاصه في الدين. اما نفس وقوعه عقيم الحضر فليس بقرينه، يعني قرينه مقينه، فهو يلتزم لانه وقوعه عقيم الحضر قرينه خارجه عن المعنى الحقيقي، قرينه مانعه من عقاد الظهور في المعنى الوضعي او الاطلاقي، ولكنه ليس قرينه معينه لاحد المعاني، وبالتالي يكون الكلام ماذا؟ مجمل، فلا بد من الرجوع الى الاصل العملي. هذا اذا كان اذا ايضا انتفى اطلاق المقام البين، واضح ان شاء الله في تعيين احد تلك المعاني. قال قدس السرطان: والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمار. هذه اللي ذكرتوها موارد الاستعمار، هذه لا مجال لها. ليش؟ يقول اكو نقطه فيها: فانه قل مورد من تلك الموارد التي تشبثوا بها يكون خاليا عن القرينة على الوجوب أو على الإباحة أو على التباحية من قولهم إذا حللتم فاصطادوا. وكلامنا مع فرض التجريد عن تلك القرائن الخاصة، وإنما الكلام عن نفس وقوع الأمر عقيم الحضر، لم يظهر بعد كون عقيم الحضر موجبا، هذا نفسه هذا قرينه يعني صارفه ومعينه، موجبا يعني معينه، موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهره فيه. اي شيء ظاهره فيه؟ هي والوجوب، لانه امر. لكن هذه القرينه، هذه كونه واقعا عقيد الحضر لا يقتضي كونه ظاهرا في غير الوجوب. نعم، كونه ظاهرا في الوجوب لا، يعني شنو قرينه صارفه. غايه الامر يكون موجبا، اي وقوع الامر عقيب الحضر موجبا لاجمال الصيغه وعدم ظهورها في المعنى الوضعي او الاطلاقي، فهي غير ظاهرة في واحد منها حتى معناها الوضعي إلا بقرينة أخرى. يعني ما يمكن واحد أن يتشبث يقول الأمر موضوع للوجوب فهنا أيضا مراد بالوجوب، لا، لأنه هذا أمر عقيم الحضر، والأمر عقيم الحضر ليس ظاهرا في الوجوب كما أنه ليس ظاهرا في غيره من المعاني، فتحتاج إلى قرينة خاصة لتعيين أحد تلك المعاني حتى المعنى الوضعي. واضح إن شاء الله؟ قال: كما أشرنا، هذا كله في المبحث الثامن. المبحث الثامن: هل أن صيغة إفعال كما في قوله زين، كما في الأوامر صلي صوم وغير ذلك من الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أقم الصلاة إلى دلوك الشمس، أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأمثال ذلك، هل هذا ظاهر في المرة أو الإكرار؟ أي هل المراد منه إيجاد تلك الطبيعة أكثر من مرة؟ أو وهذا مقتضى والتكرار الثاني، أو المراد منه إيجاد الطبيعة مرة واحدة؟ بعبارة أخرى، هل المدلول الوضعي، هل يعني هل معنى الصيغة قد أخذ فيه في مرحلة الواضع قيد الوحدة والتكرار أم لا؟ فمعنى الصيغة موضوعة مثلا بلحاظ مادتها أو هيئتها للمعنى، إما بقيد الوحدة وإما بقيد التكرار. أو نقول أن صيغة الفعل لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، لا بلحاظ مادتها ولا بلحاظ هيئتها. واضح ان شاء الله؟
والكلام يأتي إن شاء الله. هذا من المطالب اللطيفة بعض الإشارات المنطقية والفلسفية. يجي هذا ما يكون صافي تسلل البلد
الرجل
يعني بيشتري.